الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء ملقا ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحت وهن نوايح يندبن قتلاهن بالإيمايا وساعة القشرة يوم مر على المذابي كلهم عرايا والستار من سافي الري ومن الحزن زينب تقومون بنطي وتصيح شاب الراس من عظم الرزي ورمل على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها وانت طريح وجفتك محد قبرها مدلل يا عقلي شلون بالغبرة رمية وليل على شبه النبي تلطم بالخدود من شافت مقطع وفوق الترب ممدود صاحت بي ابني لبستني ثياب لحدود من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي ويلي ومر باب تحوم والدوير طفلها ومر باب ومر باب تحوم يا ولي والدوير طفلها وتحن حنين ام الفصيل اعلى شبلها كثر البكا والنوح ذوبها وذهلها انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المفردة السادسة من مفردات الآية المباركة التي انتهى إليها كلامنا هي مفردة أجيب. وفي هذه المفردة ثلاث جهات من البحث. الجهة الأولى ما هو معنى الإجابة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ماذا يعني أن الله تعالى يجيب دعاء الداعين؟ الإجابة بحسب جذورها اللغوية مأخوذة من الجوب، والجوب معناه القاطع، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. جابوا الصخرة بالواد يعني ماذا؟ يعني أتوا بالصخر إلى الواد؟ لا. وثمود الذين جابوا الصخر يعني الذين قطعوا الصخر بالواد واستطاعوا تأسيس مدينة كاملة من خلال القطع الصخرية، وهذا في وقته كان من العجائب. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فمفردة الإجابة ترجع إلى الجوب، والجوب معناه القاطع. فمعنى الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب يعني أقطع، أقطع دعوة الداعي. شلون يقطع دعوة الداعي؟ يقطعها بتلبيتها وتحقيقها، لأن دعوة الداعي لا تنقطع، دعوة طلب، وهذا الطلب قائم لا ينقطع إلا بتلبيته وتحقيقه. إذن إجابة دعوة الداعي معناها قطعها بتحقيقها وتلبيتها، لكن تفسير الإجابة بهذا المعنى يفتح باب الإشكال من منطلق الآية المباركة، وهذا الإشكال جعل بعضهم يفسر الإجابة بمعنى آخر. شنو هو الإشكال؟ الإشكال يبتني على قاعدة كلامية قرآنية، وهي أن وعد الله سبحانه وتعالى غير قابل للتخلف. واحدة من المسائل كلامية المهمة اللي هي مسألة خلافية بين الشيعة الإمامية أعزهم الله تعالى وبين غيرهم، مسألة الوعد والوعيد. مسألة الوعد، الوعد بمعنى الثواب على الطاعة، الوعيد بمعنى العقاب على المعصية. بعض المدارس الإسلامية مثل الأباضية مثلا لا يفرقون بين الوعد والوعيد، يقول كما أن الوعد لا يقبل التخلف كذلك الوعيد أيضا لا يقبل التخلف. في المقابل الإمامية أعزهم الله يفصلون بين الوعد والوعيد، يقولون نعم الوعد لا يقبل التخلف، لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله الصائم بالثواب لا بد أن يثيبه على صيام، وعد المصلي بالجنة لا بد أن يثيبه على صلاته، لكن الوعيد يمكن أن يتخلف، توعد العاصي بالعقاب يمكن أن يتخلف فيما لو توسطت التوبة، فيما لو توسطت الشفاعة يمكن أن يتخلف الوعيد الإلهي، ولكن الوعد لا يمكن أن يتخلف أبدا. زين، على رأي جميع المدارس الإسلامية وباتفاق المدارس الإسلامية جميعا فإن الوعد لا يمكن أن يتخلف، الخلاف في الوعيد. انجي إلى الآية المباركة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، هذا وعد، وعد بأن الداعي إذا دعاه فإنه ماذا؟ يجيب. والوعد الإلهي لا يمكن أن يتخلف، فإذا فسرنا إجابة الدعاء بقطع دعوة الداعي بتلبيتها وتحقيقها ينشأ عندنا إشكال من منطلق ملاحظة أن دعوات الكثير من الداعين ماذا؟ لا تستجاب. فإذا كانت الإجابة بمعنى التلبية وهذا وعد والوعد لا يتخلف، فكيف نفسر عدم تلبية دعوات كثير من الداعين وعدم تحقيق كثير من الداعين؟ هذا خرب للقاعدة القرآنية الكلامية. لذلك إجا بعض المفسرين لما صاروا في مأزق إزاء هذا الإشكال، قالوا المراد من الإجابة ليس ذلك، بل المراد من الإجابة معنى آخر. شنو هذا المعنى الآخر؟ بعضهم قال المراد من الإجابة السماع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، يعني فإني قريب أسمع، فليس هنالك وعد بالتلبية وإنما هناك قضية شرطية جوابها السماع، إذا دعا الداعي فإن الله تعالى يسمعه. وعبر عن السماع بالإجابة باعتبار التلازم بينهما. بعضهم قال لا، المراد من الإجابة القبول. ليش المراد من الإجابة القبول؟ قالوا لأن الدعاء عبادة، والله تعالى وعد في هذه الآية بقبول هذه العبادة. قبول الدعاء يعني ماذا؟ يعني الإثابة عليه. هل سيلبى أو لا يلبى ذاك مطلب آخر لم تتعرض له الآية. الله وعد بقبول الدعاء، أجيب يعني أقبل. فالله تعالى وعد بالقبول بالإثابة ولم يعد بالتلبية والتحقيق، يندفع الإشكال. ولكن كلا التفسيرين على خلاف معنى كلمة أجيب. الإجابة لا تأتي لا بمعنى القبول ولا تأتي بمعنى السماع، وإنما الإجابة تأتي بمعنى القطع. لذلك احنا نقول كلا التفسيرين اللذين طرحهما بعض المفسرين متورطا بالإشكال لا نقبلهما، ونحن نحمل الإجابة على معناها اللغوي ومع ذلك ندفع الإشكال عن الآية المباركة. شلون ندفع الإشكال عن الآية؟ أنا ما رايح أعرض الكلام الآن، فقط أنا أعطيك إشارة. أقول بأن المستشكل خلط بين المعنى اللغوي للدعاء والمعنى الاصطلاحي الشرعي للدعاء. المستشكل من إجا قال كثير من الدعوات لا تستجاب، هو ما لاحظ المعنى الشرعي للدعاء، لاحظ المعنى اللغوي. معنى اللغوي للدعاء ما هو؟ دعاء يعني النداء. أنا عندما أناجي الله يعبر عن مناجاتي دعاء، أنت عندما تتحدث مع الله يعبر عن حديثك وطلبك بأنه دعاء بحسب المعنى اللغوي. المستشكل من إجا إلى الآية فسر الدعاء في الآية بمعناه اللغوي وقال مقتضى ذلك أن كل دعاء نداء لا بد أن يستجاب باعتبار أن الآية وعد إلهي. احنا نقول هذا الإشكال من أساسه خطأ، لأن الدعاء في الآية ليس بمعناه لغوي وإنما بمعناه الإصطلاح الشرعي. ما هو؟ سأبينه لاحقا. والدعاء الشرعي الإصطلاحي متى ما تحقق لم تتخلف عنه الإجابة. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني أجيب الدعاء الشرعي لما له من الأركان التي اعتبرها الشارع. هذا الدعاء متى ما تحقق بما له من الأركان فالإجابة محققة قطعا، لأن وعد الله لا يقبل التخلف. فالمستشكل خلط بين معنيين للدعاء، المعنى اللغوي المعنى الشرعي. الآية ما تتحدث عن المعنى اللغوي حتى تقول كثير من الأدعية لا تستجاب، تتحدث عن المعنى الشرعي، وهذا متى ما تحقق فإنه يستجاب قهرًا. إذن معنى الإجابة مأخوذة من الجوب، والجوب بمعنى القطع، ومعنى أجيب يعني أقطع دعاء الداعي بتلبيته وتحقيقه. هذه جهة. الجهة الثانية المرتبطة بمفردة أجيب، لماذا قدم الله تعالى جواب الشرط وجزائه على الشرط. انت عربي وتعرف اساليب اللغه العربيه، انت من تتكلم بجمله شرطيه دائما في تركيب الجمله الشرطيه يقدم الشرط على الجزاء. من تقول إلى ابنك إذا نجحت في الامتحان كافأتك، أول تضع الشرط إذا نجح، ثم تأتي بماذا؟ بالجواب، بالجزاء. تقول لأبو العمل إذا أنجزت العمل الكذائي رقيته. تركيب الجملة الشرطية في اللغة العربية بتقديم الشرط على الجواب، بتقديم الشرط على الجزاء. لكن انت من تجي الى الآية المباركة تشوف القضية بعكس ذلك. فإني قريب أجيب، أجيب هذا جواب الجملة الشرطية، شرط وين؟ متأخر. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقدم الجواب على الشر. وهذا خلاف الأسلوب العربي، يعني خلاف المقتضى القاعدة الأولية. فما هي النكتة من مخالفة مقتضى القاعدة الأولية في تركيب الجملة الشرطية؟ النكتة في ذلك واحدة من نكتتين أو كلتا النكتتين. النكتة الأولى بيان سرعة الإجابة. القرآن الكريم أراد أن يوصل إلى ذهن الداعي بأنه متى ما دعا فإن دعاءه سريع استجابة. بعد ما يحتاج إلى توسط شرط بينه وبين الاستجابة، الإجابة سريعة وكأنه لا شرط هنالك. الله أخر الشرط لأجل أن ينبه القارئ على أن هذا الجواب سريع تحقق، وكأنه لا فاصلة بينه وبين الدعاء، هو سريع التحقق. هذه نكتة. النكتة الثانية تنبيه قارئ القرآن على أن الدعاء متى ما تحقق فالإجابة محققة. شلون؟ انت الان من تقول الى ابنك اذا نجحت في الامتحان كافأتك، هنا الجواب الجزاء قطعي او محتمل؟ شنو محتمل؟ لماذا؟ لانه مترتب على تحقق الشرط. فإن تحقق فالجواب متحقق، إن لم يتحقق فالجزاء غير متحقق. القرآن أراد أن يبين لقارئ القرآن بأن الاستجابة ماذا؟ محققة. لذلك لم يذكر الشرط أولا، وكأن الإجابة مفروغ عنها لأنها قضية قطعية متحققة لا شائبة فيها. إذن القرآن من إجا وقدم الجواب الجملة الشرطية، جزاء الجملة الشرطية، أراد أن يوصل هاتين النكتتين إلى ذهن قارئ القرآن بأن دعاءه سريع الاستجابة وأن الإجابة ماذا؟ قطعية متحققة. انجي إلى الجهة الثالثة. هذه الجهة تحتاج إلى شيء من التنبؤ. لماذا القرآن عندما تحدث عن الإجابة عدل من أسلوب الوصف إلى أسلوب الفعل. شنو قال؟ فإني قريب شنو؟ أجيب. خب كان بإمكان القرآن يقول فإني قريب مجيب، وهو في آية أخرى قال إن ربي قريب مجيب، هناك استخدم الوصف، ولكن في هذه الآية استخدم الوصف بالنسبة إلى القرب فقال فإني قريب، ثم عندما جاء للإجابة استخدم ماذا؟ الفعل، فإني قريب أجيب، ولم يقل فإني قريب مجيب. ما هي النكتة واللطيفة القرآنية في هذا العدول؟ إحنا عندنا قاعدة عامة في اللغة العربية، وهي أن الصفة عندما تستخدم فإنها تستخدم للدلالة على الثبوت والاستقرار والرسوخ. لما تقول هذا عالم يعني أن صفة العلم عنده ماذا؟ ثابتة. لما تقول هذا طبيب يعني أن صفة الطبابة عنده مستحكمة راسخة. لما تقول هذا مهندس كذلك، هذا شاعر. الصفة الوصف يدل على الثبوت على الرسوخ والاستحكام، لكن الجملة الفعلية إذا كان الفعل فعل مضارع فإنها تدل على التجدد والاستمرار. فعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد وعدم الانقطاع. زين، إذا فهمنا ذلك خلني نجي إلى الآية. القرب صفة ثابتة لله ومستقرة ومستحكمة، صحيح لو لا؟ لذلك القرآن استخدم أسلوب التوصيف، قال فإني قريب. زين، الإجابة مستحكمة ومستقرة لو لا؟ أيضا مستحكمة وثابتة، ولذلك هو في آية أخرى قال إن ربي قريب مجيب، فهناك استخدم أسلوب الوصف. لكن هنا نكتة خاصة بهذه الآية جعلته يستخدم أسلوب الفعل. شنو هي النكتة؟ النكتة هي أنه لما ذكر القرب لم يذكره مشروطا بشرط. لماذا؟ لأن القرب لا شرط له. الله قريب من عباده من غير ماذا؟ من غير أي شرط، لأن قربه بمعنى إحاطته الوجودية ومعيته القيومية كما شرحناه ليلة البارحة. وهل إحاطته الوجودية تتوقف على شرط؟ كلا، فقربه غير مشروط بشرط، ولكن إجابته مشروطة بشرط أو غير مشروطة؟ مشروطة. ما هو شرط الإجابة؟ الدعاء، تمام؟ سؤال، هذا الدعاء متجدد مستمر لو واقف؟ دعاء متجدد مستمر من آدم يدعو إلى آخر مخلوق على وجه البسيطة يدعو، فالشرط متجدد. إذن ماذا؟ لابد أن يكون متجددا، ولذلك استخدم القرآن صيغة الفعل المضارع فقال قريب شنو؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعدل القرآن بالنسبة إلى الإجابة من الوصف إلى أسلوب الفعل المضارع لأجل أن يلفت النظر إلى أن قضية الإجابة مستمرة ومتجددة ما دام الدعاء ماذا؟ مستمرا ومتجددا. هذا ما يرتبط بالمفردة السادسة. مفردة السابعة: أجيب دعوة الداعي. نقف عند مفردة دعوة. صلوا على محمد وآل محمد. كان حار لو مو حار؟ ها؟ لماذا القرآن أقحم مفردة دعوة في الآية المباركة؟ ليش نقول أقحمها؟ لأن القرآن كان بإمكانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب الداعية إذا دعاني. يصح أو لا يصح؟ يصح ولا إشكال فيه. لو قال فإني أجيب الداعية إذا دعاني آية عبارة صحيحة تامة لا كلام فيها. إذن لماذا أقحم كلمة دعوة؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما هي النكتة واللطيفة القرآنية؟ هنا نكتة قرآنية جميلة جدا، وهي: أراد القرآن أن ينبه على أن محل اهتمام الله سبحانه وتعالى ليس هو الداعي، وإنما هو الدعاء، بغض النظر عن من؟ عن الداعي. لو قال أجيب الداعية إذا نظره منصب على من؟ على الداعي. والحال أن القيمة ليست للداعي، هذه قيمة ثانوية، وإنما القيمة لماذا؟ للدعاء. مصب نظر الله ومصب عناية الله هو الدعاء. القيمة كل القيمة للدعاء، وأما الداعي فله قيمة ثانوية. هذه الرسالة أراد أن يوصلها القرآن إلينا، لذلك جاء بمفردة الدعوة: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا المعنى ما جاءت تؤكده الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الرواية عن باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية جدا 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 مهمة. قال: لا تحقروا دعوة أحد. مو تشوف واحد حالق اللحية تقول هذا شنو قيمة الدعاء؟ اسمع واحد يقول له أسألك الدعاء، أسألك الدعاء هذا؟ شوف لك واحد ملتحي مؤمن متدين ما دورت إلا هذا عادي. أو لا، شخص مثلا معروف بمعصية أو مثلا ملوث بالذنوب، تسمع واحد يقول له أسألك الدعاء، من وين متغوين؟ هذا إن شاء الله المقدس الأردبيلي تسأل الدعاء، هذا فلان كيت كيت كيت. هذا جدا أمر يخطئه الأئمة، يحذر منه الأئمة. لا تحقروا دعوة أحد، فحتى النصراني واليهودي تستجاب دعوته فيكم وإن لم تستجب في حقه. هذا اليهودي والنصراني صحيح هو من يدعو إلى نفسه لعل الكفر يحول بينه وبين استجابة الدعاء لنفسه، بل هو كذلك، ولكنه إذا دعا للمؤمن فإن دعاءه ماذا؟ قد يستجاب. هذا يعني أن القيمة للداعي أو للدعاء، القيمة للدعاء وليست للداعي. نعم، إذا كان الداعي طائعا صالحا عالما فلان، هذا يعطيه زيادة قيمة، ولكن القيمة الأساسية الأولية هي ماذا؟ للدعاء. لذلك هنيئا للإنسان الذي يحرص على تحصيل أدعية المؤمنين مهما اختلفت مستوياتهم من حيث القرب والطاعة والمعصية، فإن أدعية المؤمنين لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يرتبط بالمفردة السابعة. انجي إلى المفردة الثانية. أجيب دعوة الداعي إذا، هذه المفردة مفردة إذا تثير عندنا ها هنا تساؤل، يعني من يتدبر آيات القرآن، وهذا شهر التدبر والتأمل، هذه المفردة تثير عنده تساؤل، حتى تعرف ليش القرآن قياسات دقيقة بالملي وما هو أصغر من الملي محسوبة بكل دقة بكل نبض بكل ثبت. القرآن من يجي يقول أتحداكم أن تأتوا بآية من مثله، لأن آيات القرآن بهذا النحو الذي أوضحناه في دقة سبكها وترابطها واختيار مفرداتها. ليش القرآن اختار مفردة إذا؟ هذا التأمل من وين يجي؟ يجي من أن أداة الشرط تارة في القرآن قد تكون إذا، وتارة قد تكون إن. أنت الآن من تريد تكون جملة شرطية تقول إذا نجحت في الامتحان كافأتك، جملة شرطية لولا شرطية، إن نجحت في الامتحان كافأتك، جملة شرطية لولا شرطية، إن وإذا أداتا شرط. زين، يجي السؤال، لما القرآن اختار إذا ها هنا ولم يستخدم أداته إن؟ طب كان بإمكانه أن يقول أجيب دعوة الداعي إن دعاه، لكنه اختار أداة إذا. لماذا؟ ما هي النكتة؟ هنا نكتة قرآنية لطيفة، وهي أننا إذا تتبعنا آيات القرآن نشوف القرآن إذا أراد أن يتحدث عن قضية شرطية بعيدة التحقق أو ضعيفة التحقق أو ممتنعة التحقق، فإنه يستخدم ماذا؟ إن. مثلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه قضية شرطية، لكن هذه القضية متحققة لو ممتنعة؟ ممتنعة. لذلك القرآن اختار أداة إن، قل إن كان، ما قال قل إذا كان للرحمن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعد ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ليش ما قال فإذا استقر؟ لأن القضية ماذا؟ ممتنعة. لذلك استخدم إن، فإن استقر مكانه. لذلك الآية المباركة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال وإذا. لما؟ لأن الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين هذا شيء كثير التحقق لو قليل التحقق، بين طائفتين من المؤمنين يكاد أن يكون نادرا، لذلك استخدم ماذا؟ إن. لكن إذا تحدث عن قضية شرطية كثيرة التحقق أو قريبة التحقق أو قطعية التحقق فإنه يستخدم ماذا؟ إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، ما قال إن حضر أحدكم، قال إذا، لأن حضور الموت قليل التحقق لو كثير التحقق قطعي التحقق، لذلك استخدم إذا. لذلك أكو لطيفة قرآنية لو تأملتها، ارجع إلى آيات القيامة، آيات التي تحدثت عن القيامة كلها استخدمت مفردة ماذا؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إذا وقعت الواقعة. لماذا إذا؟ لأن القيامة قضية قطعية التحقق. إذن القرآن كل قياسات دقيقة مرسومة بكل دقة. من هنا ننفتح على لطيفة قرآنية. تفضلوا شيخ. لماذا قال القرآن إذا دعا فإني قريب أجيب دعوة الداعي؟ شنو؟ إذا دعا، ما قال إن دعا، لأن هذه القضية الشرطية شنو؟ قطعية التحقق. متى ما دعا الداعي شنو؟ تحققت الاستجابة. فما أكرم الله سبحانه وتعالى وما ألطفه بعباده سبحانه وتعالى، وعدهم وأتى بالأدوات المعبرة عن اهتمامه بدعائهم وتصديه لإجابة دعواتهم، فمتى ما دعا الداعي استجاب الله دعائه. قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. وما هي إلا فترة بسيطة، وظهر المختار بن أبي عبيدة رضوان الله تعالى عليه وذبح ابن سعد على فراشه كما دعا سيد الشهداء، وجاء برأسه إلى ولده حفص وقال: يا حفص، رأس من هذا؟ قال: هذا رأس والدي، ولا خير في الحياة بعده. فقال المختار رضوان الله تعالى عليه: الحقوا بأبي. فاستجاب الله دعاء الحسين الثاني وقطع رحم ابن سعد. هكذا الدعاء إذا اخترق السماء، فإن هذا الدعاء إذا كان دعاء الاستجابة لا محالة واقعة. قطع الله رحمك يا ابن سعد، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. هذا الدعاء الحسين قاله بقلب محترق. تدري متى الحسين دعا هذا الدعاء؟ لما رأى فلذة كبده مقطعا على بوغاء كربلاء. مو بس مقطع، اختلطت أعضاء جسده، اختلطت أعضاء جسده. هذا المنظر ما تحمله أبو عبد الله. شبيه رسول الله خلقا ومنطقا وخلقا، يروق الناظر المتشوفا. وتالي هذا القطعة النبوية وإذا بها ممزقة بالسيوف والحراب. الحسين مو فقط احترق قلبها عند مصرع الأكبر، لا، الرواية تقول احتضر الحسين عند مصرع ولده. تدري يعني شنو احتضار؟ تدري يعني شنو احتضار؟ الرواة يقولوا تمدد بجانب الأكبر وصار ينظر إلى السماء حتى غارت عيناه. بنو هاشم تحيروا ماذا يصنعوا، كلما حاولوا أن يحركوا الحسين من مصرع الأكبر ما استطاعوا. تدري ايش سووا؟ أخذوا عباءة أبي عبد الله وجمعوا أوصال الأكبر المقطعة في تلك العباءة، حملوا جنازة الأكبر على صدورهم وأقبلوا يهرعون إلى الخيمات. ليش؟ لأن عرفوا أن أمر الحسين فقط بيد امرأة في تلك الخيمة، هي اللي تقدر تحرك الحسين من مكانه. أقبلوا يهرعون إلى الخيمات وإذا بتلك المرأة واقفة عند باب الخيمة. قالت: يا بني هاشم رجعتم، أين هو أخي الحسين؟ الحسين الحسين وينه؟ قالوا: تركناه بجانب جسد علي الأكبر. المعذرة شيعها هي تعرف شلون تحرك أبو علي، جاءت ووقفت عند باب الخيمة ونادت بأعلى صوتها: وولده وابن أخياه وعلياه. تقول الرواية سمعها الحسين ارتعدت فرائصه، تحرك من مكانه، أقبل مسرعا إلى الخيمة، أمسك بيديها، أدخلها الخيمة. أخي زينب ارجعي لكي لا يشمت بنا الأعداء. أبو علي بقلبي كلمة أريد أقولها، اسمح لي وأنا على منبركها. ما تقدر تسمع صوت زينب، إذا كيف بك لو رأيتها والشمر ينازعها مقمعتها. وهي تدفعه بيديها المعذرة سادة، وهو يأخذ الصوت ويضربه. معذرة المعذرة يا عبد الله، المعذرة سيدي أبا عبد الله. ناديت بقيت محيرة وصفج بليده. صدق هاي زينب بنت علي؟ صدق هذه زينب التي تحيطها السيوف والرماح وبنو هاشم؟ بقيت محيرة وصف جبليد، لا عباس يبرالي، إيه لا عباس يبرالي، ولا يضربوني من أبكي وتهملن وتبقى عبرتي بصدري. أنعم جواب يا حسين وما ترى. يلا صوت واحد. شمر الخنا بالصوت كسر أبله، فأجابها من فوق شاء. قضي القضاء يا زينب سلمني. انا تمرمرت من صغايا من صغار سني. هذه زينب ومن قبل كانت بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.